الطائف أخرج لنا والدها بالصبي. فإذا نظرت الرجال وأخرج والد الصبي وأصاب كرر عليه مرتين أو ثلاثا. فإذا أصاب مرتين أو ثلاثا ثبت بالخبرة إصابته. وحينئذ يعتبر قوله حجة إذا انعدمت الأدلة. وحكم الشريعة الإسلامية بالقياس يعتبر من الإثبات بالقرائن. والإثبات بالقرائن مبحث من مباحث القضاء الإسلامي. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذا النوع من الأدلة. وبسط الإمام ابن القيم عليه رحمة الله الكلام فيه. وذلك في كتابه النفيس الطرق الحكمية. تبين اعتبار الشرع لهذا النوع من الأدلة. وقد اعتنى المصنف رحمه الله كما اعتنى من قبله الفقهاء والأدلة بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على اعتبار هذا العلم والرجوع إلى أهل الخبرة الذين لهم معرفة بعلم القيافة عند الخصومة. تقول رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسارير وجهه تبرق كما في الرواية الثانية. وفي هذه الرواية: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا. والسرور هو الفرح والغبطة بالشيء. وذلك أنه إذا سر الإنسان بدا السرور في وجهه. ولذلك وصف الله أهل الجنة بالسرور وذكر أن وجوههم ناظرة من جهة ما فيها من النعيم والسرور. وقولها مسرورا أي فرحا صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحبه الخير للمسلمين ولأصحابه رضوان الله عليهم. وهذا هو حال المسلم الكامل أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. ووجه فرحه وسروره صلوات الله وسلامه عليه أن أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وزيد بن حارثة أباه كان الناس يتكلمون في نسبهم فيطعنون في نسب أسامة إلى زيد. والسبب في ذلك أن أسامة كان أسود اللون وكان زيد رضي الله عنه أبيض من القطن. فكانوا يشككون في نسبة أسامة إلى زيد. وكان أسامة طويلا وكان زيد قصيرا فكانوا لا يصدقون نسبة أسامة إلى زيد ويتكلمون فيهما. فمر مجدد المدلجي مر عليهما وقد حكى بعض العلماء أنهما كانا في لحاف واحد فغطيا ظاهر بدنهما كما في الرواية الأخرى ولم تبد إلا أقدامهما. فنظر إلى الأقدام فوجد ألوانها مختلفة والشبه بينهما واحد ووجد الطول مختلفا بين الاثنين. فقال: يؤكد نسبة خروج بعضهما من بعض. قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض أي أن اللون لا يؤثر في صحة النسبة. فأثبت وجود النسب الصحيح. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة بما فيها من دفع الشبهة عن حبه وابن حبه رضي الله عنهما وأرضاهما. وقولها: وأسامة بن زيد نظر إلى أسامة بن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم أسامة هي أم أيمن وهي بركة الحبشية رضي الله عنها. كانت مولاة لعبد المطلب ثم وهبها لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفيت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم حضنت أم أيمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت به صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها وأرضاها فقد أدركت الإسلام وأسلمت وتوفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمان، وتزوج زيد هذه المرأة الصالحة وأنجب منها أسامة، وجاء أسامة على الصفة التي ذكرنا، ولذلك كانوا يطعنون به لوجود الخلاف. وفي هذا الحديث حجة للإمام الشافعي وفقهاء الحجاز رحمة الله على الجميع، ووافقهم فقهاء الحنابلة أن القيافة تعتبر حجة، وأنه إذا اختصم إلى القضاء إلى القاضي اثنان أو جمع من الناس يدعون نسبة ولد ما، فإن القاضي إذا لم توجد الأدلة على صدق دعوى الجميع ولم يكن الولد عند واحد منهم فإنه حينئذ يرى القافة. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: لا حجة للقيافة في القضاء، وليس للقيافة اعتبار في إثبات النسب. ووافقه على ذلك بعض أهل الحديث، وهو مذهب إسحاق بن راهويه رحمة الله على الجميع. وهذا الحديث يعتبر حجة على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيافة، وذلك أنه لا يسر إلا بما يعتبر، فلو لم تكن القيافة لها وجه من الاعتبار لما سر عليه الصلاة والسلام، ولكان وجودها وعدمها على حد سواء. فكونه عليه الصلاة والسلام يسر فإن هذا يدل على كبار القيافة. ولو أن امرأة تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها رجل من بعده ثم ظهر بها الحمل بعد دخول الثاني بها، وتبين أن الحمل مشترك بين الزوج الأول والزوج الثاني، فحينئذ يرى للقافة. فإن قال القائف إنه أقرب شبها من الأول التحق نسبه بالزوج الأول، وإن قال نسبه شبهه للثاني فإنه يلحق في النسب إلى الثاني. ولذلك يعتبر العلماء رحمهم الله القيافة حجة، وذلك بشرط عدم وجود الأدلة التي تدل على إثبات النسبة لمدعٍ ممن يتقدم للدعوى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أنجبت امرأة طفلا بعد 6 أشهر من زواجها، ولكن قرر الأطباء أن هذا الطفل لم يولد مبكرا، أي كانت مدة حمله طبيعية 9 أشهر، هل يلحق الطفل بالزوج؟ أثابكم الله.
الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كان كلام الأطباء يتضمن تهمة المرأة فإنه مردود عليهم، وذلك لأن الأدلة الشرعية تدل على أنه يكون الحمل 6 أشهر، والأصل براءة المرأة، وكلام الأطباء كلام بشر يخطئ ويصيب، ولذلك لا وجه لاتهام المرأة بالزنا على هذا. وأما إذا كان كلامهم بتداخل ماء الزوج الثاني على ماء الزوج الأول، وأثبتوا ذلك بأدلة تدل من جهة الجينات ونحوها، فحينئذ يعتبر كلامهم كما يعتبر قول القائف عند وجود التداخل بين الماءين، على ما هو مقرر عند فقهاء الشافعية والحنابلة الذين يقولون باعتبار قول القائف في مثل هذا. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل اعتبر التحليل لدم الولد والأب في عصرنا الحالي حجة على إثبات الأبوة؟ أسابكم الله.
نعم، إذا وجد لقيط وادعاه رجل ووجد اتفاق في الجينات ووجدت أدلة طبية تثبت صحة دعوى هذا الرجل فإنه تعتبر دعواه معتبرة، ولا شك أن الأطباء في بعض أدلتهم يفوقون القيافة بكثير. فاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم القيافة يدل على اعتبار مثل هذه الأمور الطبية التي دل الله عز وجل عليها الأطباء في هذه العصور التي تقدم فيها علم الطب،
ويعتبر قولهم في هذا حجة ما لم يمس بحقوق الناس بالاتهامهم ونحو ذلك. والله تعالى أعلم.
أفادكم الله فضيلة الشيخ، رجل له 4 زوجات له من كل واحدة منهن أولاد، والزوجة التي ترتيبها الثانية 4 ابنات رجل أجنبي عنها، هل تعتبر هذه البنت أخت لجميع أبناء الرجل أم أنها أخت لأبناء المرأة التي أرضعت؟ أستونا وجزاكم الله خيرا.
من ارتضع من امرأة في حال كونها زوجة لرجل فإن جميع ما تنجبه هذه المرأة وجميع ما ينجبه هذا الرجل من قبل ومن بعد إخوة من الرضاع. فلو أن محمدا تزوج بعائشة وجاء خالد وارتضع من عائشة ابدان كونها زوجة لمحمد، فإن جميع ما ينجبه محمد من عائشة يعتبر أخا لخالد من الرضاعة. ولو أن عائشة تزوجت برجل بعد محمد طلقها أو مات عنها وتزوجت برجل فأنجبت أو كانت عند رجل من قبله فأنجبت، فإن جميع ما تنجبه إخوة من الرضاع لأم. ولو أن محمدا تزوج قبل عائشة أو تزوج بعد عائشة فأنجب، فجميع ما ينجبه يعتبر إخوة من الرضاع لأب. فالحكم في الرضاعة كالحكم في النسب، لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هناك أسئلة متعلقة بالحج وهذه واحدة منها. يقول السائل: هل على المقيم في جدة طواف وداع؟ أسابكم الله.
المقيمون في جدة داخلون في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفر إلا بعد طواف الوداع. ومذهب بعض العلماء أن من كان دون مسافة القصر أنه ليس عليه طواف وداع، وهذا القول اجتهاد معارض لظاهر عموم النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصح الأقوال أن من كان خارجا عن مكة سواء كان قريبا منها أو بعيدا عنها، سواء كان دون مسافة القصر أو زائدا عنها، أنه يعتبر كالآفاقي، فأنه يجب عليه طواف الوداع لعموم قول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان الناس يصدرون من سجاد منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. ولم تفصل رضي الله عنها بين من كان دون مسافة القصر أو كان بعيدا عنها. ولذلك يجب على أهل جدة، يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشجاج على العموم أن يطوفوا قبل أن يصدروا. ويستثنى من ذلك أهل مكة لوجود الإجماع، ولا يستثنى من كان دون مسافة القصر لوجود الاجتهاد ولا إجماع على استثنائهم. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا طاف الإنسان لطواف الوداع ثم بات في مكة هل يلزمه طواف آخر؟ وإن لم يقف هل عليه دم؟ أسابقكم الله.
أجمع العلماء على أن من طاف طواف الوداع وبات بمكة أن عليه أن يعيد طواف الوداع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. فهذا الذي قد بات بمكة آخر عهده البيتوتة وليس آخر عهده الطواف. ولذلك أجمعوا على أنه أجمع من يقول بطواف الوداع على أن من بات بمكة أن عليه أن يعيد طواف الوداع. كانوا يقولون لو جلس لاشترى شيئا لو اشترى من تاجر وجب عليه طواف الوداع، كيف إذا نام وبات؟ يقولون لو أنه اشترى حاجة أنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. وإن كان الصحيح أن الحاجة إذا اشتريت بعد طواف الوداع على حالتين: إن كانت بلغة مسافة كأن تكون زاد السفر فهذا لا حرج فيه، إذا كان بلغة السفر يعني طعامه الذي يقتات به في السفر، أما لو كانت هدايا أو نحو ذلك فلا. إذا كانت بلغة السفر كطعام ومثل وقود السيارة لو وقف لوقود سيارته الآن لا يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. أما لو كان لتجارة خارجة عن بلغة السفر فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، رجل حج مفردا وبدا التحلل الأول وقعت منه مداعبة لأهله وهو لم يقف طواف الحج أو الإفاضة، فماذا عليه؟ وهل يلزم الزوجة مثل ما يلزم الرجل في مثل هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين.
أما لو داعبها وحصل الجماع فحينئذ قضاء طائفة من السلف رحمة الله عليهم أن عليه أن يأتي بعمرة من التنعيم، وذلك لأنه لا يصح أن يوقع طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج وكان قد أصاب النساء، لأن من تحلل التحلل الأول فقد حلله كل شيء إلا النساء، وبناء على ذلك يجب عليه أن يمضي إلى التنعيم ويأتي بعمرة، ثم قبل أن يطوف طواف العمرة يطوف طواف الإفاضة، وبعد أن ينتهي من طواف الإفاضة يطوف لعمرته ويسعى ثم يقصر أو يحلق ليتحلل من العمرة، وعليه الدم في قضاء طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أما لو كانت المداعبة لا علاج فيها ولا إنزال هذا لا شيء عليه إلا الاستغفار، أنه إذا لم يحصل منه إخلال من نسب بوجود العلاج فإن عليه الاستغفار والندم، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل طواف الإفاضة محدد بأيام معينة أفادكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر، ولذلك قال العلماء السنة إيقاع طواف الإفاضة يوم النحر، وشدد بعض السلف حتى قال لو أخره إلى أيام التشريق كان عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف يوم النحر، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. أما بالنسبة لهذا الطواف فإنه يبقى معلقا، يبقى في ذمة الإنسان إلى آخر عمره، فلو أن إنسانا حج ولم يطف طواف الإفاضة وجب عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة ولو بعد سنوات، فلا يسقط إلا بفعله، وإذا خرج فعله عن شهر الحج فإنه يلزمه دم، وهذا على صح أقوال العلماء. وقال بعض العلماء إن خرج عن أيام التشريق وجب عليه دم، وهذا هو أحوط القولين، ولذلك يؤدي، فإن وقع منه جماع قبل أن يؤدي طواف الإفاضة فإنه يأتي بعمرة لكي يوقع هذا الطواف في نسك معتبر، والله تعالى أعلم.
بسم الله، فضيلة الشيخ، يقول السائل ما هو الحكم بالنسبة لرجل رمى الجمرات طيلة أيام التشريق ولكنه لم يرمي الجمرة الصغرى في أي يوم من أيام التشريق إما جهلا أو نسيانا، ما حكم حجه؟ بسم الله،
الجمرة الصغرى تعتبر من الجمار وذلك في أيام التشريق، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، ولا يصح رمي الجمرة الثانية الوسطى إلا بعد رمي الجمرة الصغرى، ولا يصح رمي جمرة العقبة إلا بعد إيقاع الرمي عن الجمرة الوسطى، ومن رمى جمرة العقبة قبل الوسطى لم يجزه، وهكذا من رمى الوسطى قبل الصغرى فإنه لا يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ برمي الصغرى ثم أسهل ودعا ثم رمى الوسطى ثم أسهل ودعا ثم رمى جمرة العقبة، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وصفة أداء الواجب واجبة، ولذلك إذا لم يوقع على هذه الصفة فكأنه لم يرمي وتلزمه دماء الرمي على الأصل المقرر في جبران النسك الواجب بالدم، فكل رمي يوم عليه دم، والله تعالى أعلم. أما جهله ونسيانه فالصحيح أن الجهل والنسيان بعد استقرار الشريعة لا يعتبر عذرا، لأن الإنسان الجاهل كان يجب عليه أن يسأل، فكونه يقدم على حجه ويقدم على مناسك طاعته مستهترا مستخفا دون أن يسأل العلماء ويرجع ثم يفعل ما بدا له وعن له ثم يأتي ويقول إني جاهل، فمثل هذا ليس بعذر على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله، فضيلة الشيخ، يقول السائل هل طواف الوداع خاص بأيام الحج فقط أم في سائر الأيام؟ وجزاكم الله خيرا.
من أراد أن يذكر من مكة وكان من أهل الآفاق فإنه يطوف طواف الوداع سواء كان صدوره في أشهر الحج أي قبل نهاية شهر ذي الحجة أو كان صدوره في غيرها، فأن يبقى بمكة إلى شهر المحرم أو إلى شهر صفر فإنه عند إرادته للخروج يطوف طواف الوداع ولو بعد حجه بشهور، ما لم يأتي حج ثان فإنه ينسخ حجه الأول، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله، فضيلة الشيخ، يقول السائل صلينا يوم عرفة إلى غير القبلة الظهر والعصر قصرا وجمعا فما حكم صلاتنا حيث أننا علمنا أننا أخطأنا القبلة بعد ذلك بيوم، وهل علينا إعادتها قصرا وجمعا؟ جزاكم الله خيرا.
من كان مسافرا وصلى لغير قبلة، وذلك بعد الاجتهاد والتحري وسؤال أهل الخبرة إن أمكن، فإنه حينئذ لا شيء عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا في ليلة ذات غيم ومطر، وصلى كل إلى وجهه، فلما أصبحوا إذا هم على غير قبلة فقال صلى الله عليه وسلم: قد مضت صلاتكم. وأنزل الله عز وجل قوله: فإنما تولوا فثم وجه الله. فدل هذا على اعتبار صلاة المسافر بعد الاجتهاد والتحري. أما لو كان في مكان قريب من البلد أو كان داخل البلد فإنه لا يجوز له أن يجتهد ويتحرى، بل يجب عليه الرجوع إلى سؤال أهل الخبرة أو سؤال أهل ذلك البلد، أو على الأقل يعتبر المحاريف وجهات المساجد حجة له في جهة القبلة. وعلى هذا إن كان هذا الشخص أو كان هؤلاء الأشخاص من أهل السفر ولم يقصروا في تحري القبلة بين الخيام وتحروا قدر استطاعتهم، فصلاتهم صحيحة مجزئة إن شاء الله على الأصل الذي قررناه من صلاة المسافر. أما لو قصروا وكان إمكانهم أن يتحروا، أو كان المسجد منهم قريبا، أو كان بإمكانهم أن يهتدوا بجهة المسجد، فإن من قصر يلزم بعاقبة تقصيره، وعلى هذا يلزمون بالقضاء، والله تعالى أعلم.
أفاقكم الله. فضيلة الشيخ، رجل فاتته صلاة العصر وكان نائما وأفاق عند صلاة المغرب، هل يصلي المغرب أولا مع الإمام أم يدخل مع الإمام بنية صلاة العصر؟ أسلونا في ذلك، جزاكم الله خيرا.
إذا كان هذا الرجل في بيته ومنزله يتوضأ ويصلي صلاة العصر ويجوز له أن يتخلف عن الجماعة لاشتغاله بصلاة العصر، فإن الله خاطبه بالعصر قبل المغرب، وعلى هذا يصلي ثم ينزل إلى المسجد. أما لو أنه نسي فتوضأ ثم دخل المسجد ثم تذكر أنه لم يصلي العصر، فحينئذ يدخل معهم في المغرب بنية نافلة، وذلك لأنه لا يصح إيقاع المغرب قبل العصر، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيح عن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه للصلوات يوم الخندق أنه راعى الترتيب فيها، فلا يصح إيقاع المغرب قبل العصر، فعلى هذا يدخل بنية النافلة وراء المغرب، لأنه لا يمكنه أن يصلي العصر وراء المغرب لاختلاف صورة الصلاتين. وشرط صحة الاقتداء مع اختلاف الصلاتين أن تتحد صورتهما كالظهر مع العصر، فلو دخل ولم يصلي الظهر ووجدهم يصلون العصر جاز له أن ينوي الظهر وراء العصر. أما المغرب والعصر والمغرب والعشاء فلا يصح إيقاع إحداهما وراء الأخرى، لأن هذا يؤدي إلى اختلاف صورة الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة أخرت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ولكنها عند الطواف تعبت ولم تستطيع أن تطوف إلا شوطان فقط ورجعت إلى جدة، فما الحكم في ذلك؟ أثابكم الله.
يلزمها دم عن طواف الوداع، ويلزمها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة. أما طواف الوداع فهو واجب، وصدورها قبل أن تطوفه بثمانه يوجب الدم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فأصح الأقوال وجوبه، والواجب يجبر بدم. وأما طواف الإفاضة فإنه لا يجبر إلا بالفعل، فيلزمها الرجوع إلى البيت ثم تطوف طواف الإفاضة. فإن كان قد أصابها زوجها فإنها تأتي بعمرة وتريق الدم وتطوف أولا عن إفاضتها ثم تطوف عن عمرتها وتتحلل. ولو وإذا حصل من المرأة أن تعبت في طوافها فلا حرج أن تستريح ثم تتم باقي الأشواط، لما روي عن ابن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما بنيت الكعبة في عهد ابن الزبير طافا وتعبا فاستراحا في طوافهما، فلا حرج أن تستريح إذا بلغت المشقة ثم تتم ما بقي من طوافها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن لم يطف طواف الإفاضة أن يذهب إلى منزله إذا كان دون مسافة القصر؟ أثابكم الله.
لا يذهب إلى منزله إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة والوداع، فإذا طاف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع فإنه حينئذ لا حرج عليه. والسبب في هذا أنه هو السنة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال قائل إن هذا دون مسافة القصر وسامح فيه بعض العلماء، لكن التأسي والتحري بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من عدم رجوع الحاج إلى أهله إلا بعد تمام نسكه أولى وأحرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.